الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم في أنه هل الجملة الشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم في البيت؟ ونحن نريد من لفظ الجملة الشرطية ما لها من معنى لغوي في أذهاننا. والمعنى اللغوي حينئذ للجملة الشرطية في أذهاننا، هذا المعنى حينئذ نحيطه أو نلتفت إليه بمثال، فنقول فيما لو قال القائل: إن جاء زيد فأكرمه، مما لا شك فيه أنه بحسب أذهان كل واحد منا يقطع بأن هذا المثال هو جملة شرطية، فنحن نتنازع في هكذا جمل. نقول بأنه في هكذا جمل، هل لهذه الجمل مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يبقى أنه باعتبار أن الجملة الشرطية مؤلفة حينئذ من قضيتين: قضية شرطية وقضية حينئذ جزائية، فحكمها لأي من القضيتين يكون تابع؟ هل يكون تابع حينئذ للقضية الجزائية بحسب الجزاء إنشاء، فتسمى حينئذ قضية الشرطية الأم بأنها هي إنشائية في البيت؟ وإن كان حينئذ الجزاء ليس إنشاء وإنما كان خبرا، فمن هنا يقول بأن الجملة الشرطية لابد أن تكون خبرا. فلو قلت إن جاء زيد فأكرمه، فالجزاء حينئذ إنشاء، فتكون كل الجملة الشرطية حينئذ إنشائية، يوصف بأنها إنشائية. وإذا قلت إن جاء زيد فإكرامه واجب، هنا فإكرامه واجب بحسب يعني بحسب معلوماتنا النحوية أو بحسب صناعة النحو، يقولون فالإكرام واجب هو خبر ليس بإنشاء، فلما كان هو خبر فالجزاء خبر، وإن كان خبر فتكون القضية الشرطية في الأم هي خبر أيضا ليس بإنشاء. إذا عرفنا حينئذ طبيعة الجملة التي نتنازع فيها، نقول بأن الأصوليون عندما وقع بينهم النزاع لم يقع النزاع في جميع أقسام الجملة الشرطية، وإنما وقع النزاع بينهم في قسم دون قسم، فيقولون في هذا القسم فقط هل هي دالة على المفهوم أو لا. لا يتوهمن متوهم بأنهم يريدون حينئذ من قسم دون آخر هذا التقسيم الإنشائي والخبري، لا، عندهم تقسيم آخر للجملة الشرطية بحسب على ضوء هذا التقسيم الآخر يقولون النزاع في قسم دون قسم، بملاحظة التقسيم الآخر وهو أن الجملة الشرطية عندهم منقسمة إلى قسمين: القسم الأول فيما لو كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، هذا القسم. القسم الثاني فيما لو كانت الجملة الشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع، هذا هو القسم الثاني. يقولون بأن النزاع في القسم الثاني وليس في القسم الأول. القسم الأول فيما لو كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع قطعا لا نزاع فيه لعدم وجود موضوع. يبقى بأن هذه الأقسام ما هي أمثلتها حتى تعرف، ويبقى بأنه ما هو اللحاظ للمقسم الذي على أساسه قسم الجملة الشرطية إلى هذين القسمين. نقول أما من ناحية تعريف الأقسام، فالجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع يمثلون لها بهذه الأمثلة: إن رزقت ولدا فاختنه، يقولون جملة شرطية مسوقة لبيان الموضوع. إن ركب الأمير فخذ بركابه، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مضمون هذه الآية: إن أردنا تحصنا، هذا هو الشرط، فلا تكرهوهن على البغاء. يقولون هذه حينئذ جمل شرطية مسوقة لبيان الموضوع، لا معنى للنزاع في أن لها مفهوم أو لا لعدم وجود المفهوم فيها. أما القسم الثاني فأمثلته هكذا: فيما لو قلت إن جاء زيد فأكرمه، إن كان زيد عالما فأكرمه أو فقد وجب إكرامه، يقولون هذه جمل شرطية غير مسوقة لبيان الموضوع والنزاع في هذا القسم. يبقى السر في هذا التقسيم: لماذا نقسم الجملة الشرطية إلى قسمين وتكون الجملة صارة مسوقة لبيان الموضوع وأخرى غير مسوقة؟ نقول السر في ذلك هو أننا لو التفتنا إلى منطوق الجملة الشرطية، فالجملة الشرطية مثل إن جاء زيد فأكرمه هناك في هذا المنطوق ثلاثة أشياء: هناك الشرط وهو إنزاله، وهناك الموضوع وهو زيد، وهناك حينئذ الحكم الآتي من الجزاء وهو وجود الإكرام. فطارة تكون الجملة بحسب منطوقها قد دلت على أن الحكم ثابت على الموضوع عند ثبوت الشرط. إن دلت بحسب المنطوق على أن الحكم ثابت على الموضوع لأن الشرط موجود، أو فقل بأن الشرط الموجود في المنطوق قد دل على أن الحكم ثابت على الموضوع، فتكون جملة حينئذ غير مرفوقة لبيان الموضوع. وأخرى لا، عندما أتينا بالشرط لم نأتي حينئذ بالشرط لإثبات الحكم على الموضوع، وإنما أتينا بالشرط لإثبات موضوع لهذا الحاكم، فتكون الجملة الشرطية مرفوقة لبيان الموضوع. يعني وبعبارة أخرى، طارة يكون الإتيان بالشرط من أجل إثبات حكم على هذا الموضوع، وأخرى يكون الإتيان بالشرط لا من أجل إثبات حكم على الموضوع، الحكم على الموضوع يثبت عقلا، إنما يؤتى بالشرط من أجل إثبات موضوع لهذا الحكم. فعندما يؤتى بالشرط من أجل إثبات موضوع لهذا الحكم تسمى الجملة الشرطية بأن الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع، لأنه لولا الشرط فلا موضوع في البين، وإذا كان لا موضوع في البين فلا حكم، لأن الحكم حينئذ منتفى بانتفاء موضوعه. في القسم الأول لا، الموضوع ثابت على كل حال، إلا أن الحكم لم يثبت على الموضوع إلا إذا أتى الشرط، فيكون الإتيان بالشرط من أجل إثبات حكم على الموضوع. إذا عرفنا هذا والتفتنا إلى شيء آخر، وهو أنه عند الأصوليين يقولون يشترط في الموضوع والمفهوم أن يتفقا في الموضوع، في المنطوق عفوا والمفهوم أن يتفقا ويشتركا في موضوع واحد. إن قلت إذا اشتركا في موضوع واحد فلكان المفهوم عين المنطوق، نقول لا، هم وإن اشتركا في موضوع واحد لكن هما مختلفين بالحكم، في أحدهما هناك حكم إيجابي وفي الآخر حكم سلبي. طبعا ويتوضح هذا الكلام وهذا الاتفاق بالمثال، نقول جملة إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هناك منطوق. ما هو المنطوق؟ هو المنطوق حينئذ إثبات الوجوب على زيد عند المجيء، إثبات حكمه على زيد عند المجيء. فإذا إثبات حكم إثبات الوجوب هو الحكم، على زيد هو الموضوع، عند المجيء هو الشرط. لو قلنا بأن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، لو قلنا ذلك لكان مفهومها هكذا: إن لم يأتي زيد فلا تكرمه. هذا المفهوم ماذا يدل؟ يدل على إثبات حكم وهو نفي الوجود عن زيد وهو الموضوع عند عدم المجيء. فإذا كما لاحظنا بأن هناك جهة مشتركة بين الموضوع والمنطوق، بين المفهوم والمنطوق، ما هي الجهة المشتركة؟ وهي بأن الموضوع الذي ذكر في المنطوق صراحة موجود في المحمول بعينه، لا بد أن يكون موجودا. أما إذا لم يكن موضوع المنطوق موجودا، إما لأنه غير موجود أصلا أو لا وجد له موضوع آخر في البين، حينئذ لا يكون هذا الجزء، لا يكون هذا المفهوم مفهوم لذلك المفهوم. فيما لو كانت الجملة إن جاء زيد فأكرمه تقول فأنا أستفيد إن لم يأتي عمرو فلا يجب إكرامه، نقول هذا الشيء ليس مفهوما لهذا المنطوق. حتى يكون مفهوما لهذا المنطوق لا بد أن يكون نفي الحكم عن عين الموضوع الذي أثبتنا له الحكم في طرف المنطوق. فإذا كان كذلك فمن هنا اشترطهم أن يكون بين المفهوم والمنطوق موضوع واحد، الموضوع الواحد يعني الموضوع الذي ذكر في المنطوق بعينه موجود حينئذ. إذا التفتنا إلى هذا الاتفاق نعرف حينئذ سر جريان النزاع في القسم الأول وعدم جريانه في القسم الثاني. في القسم الأول أتي بالشرط لا من أجل إثبات الموضوع، وإنما من أجل إثبات حكم على الموضوع. ما لازمه؟ لازمه أن الموضوع ثابت على كل حال، أتى الشرط أو لم يأتي، لأنه لما أتى الشرط لم يأتي الموضوع، الموضوع ثابت، لما أتى الشرط أثبت حكما عليه لم يثبته. فلما كان الشرط لم يثبت الموضوع فالموضوع ثابت على كل حال، ولما أتينا بالشرط لإثبات حكم فيصح النزاع أنه إذا انتفى الشرط هل ينتفي حينئذ الحكم عن هذا الموضوع أو لا. إذا قلنا بأنه ينتفي معناه أن الجملة الشرطية لها منفعة، فهنا يصح النزاع فيما لو كان الموضوع موجودا في المفهوم، ولا يكون موجودا في المفهوم إلا إذا كان الشرط قد أتي به من أجل إثبات الحكم حتى يصح معنى النزاع. فإذا كان كذلك فنأخذ حينئذ القسم الثاني من التقسيم. القسم الثاني من التقسيم قلنا فيما لو كانت الجملة الشرطية غير مسوقة لبيان الموضوع، ومثلنا لها بإن جاء زيد فأكرم. هنا إن جاء زيد فأكرمه، المجيء ليس حينئذ شرطا لإثبات وجود زيد، زيد موجود إن جاء وإن لم يجئ. فمن هنا نقطع بأن الشرط لم يؤتى به لبيان الموضوع، وإنما أتي به لإثبات حكم وجوب الإكرام على زيد. فنقول أنه بحسب المنطوق لما دلل الشرط وقال بأن الحكم ثابت على هذا الموضوع الثابت على كل حال عند مجيء الشرط، فهل يدل هذا الثبوت على نفي الحكم عند نفي الشرط عن هذا الموضوع أو لا؟ يمكن لنا أن نتنازع، وهناك معنى لهذا النزاع. فإذا كان هناك معنى لهذا النزاع فإذا النزاع يجري في القسم الثاني من النص. ثم ننتقل إلى الكلام الذي قلنا بسره، نقول وإذا كان الشرط غير مسوقا للحكم وإنما كان مسوقا للموضوع، بمعنى أنه إن ارتفع الشرط يرتفع الموضوع. هنا إذا كان كذلك فلازمه أن الموضوع ليس ثابتا على كل حال، هذا واحد. ولازمه شيء ثاني وهو أن الحكم لا يدور مدار الشرط وإنما يدور مدار الموضوع. لماذا يدور مدار الموضوع؟ لأن الجملة الشرطية وجد فيها شرط وموضوع وحكم، الشرط لم يكن شرطا للحكم وإنما كان شرطا للموضوع، لما أثبت الموضوع ثبت الحكم. فإذا الحكم دائر مدار موضوعه وموضوعه دائر مدار شرطه، فإذا انتفى الشرط لابد أن ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع لابد أن ينتفي الحكم. فهنا وإن انتفى الحكم لكن انتفى الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا ليس بالمفهوم. المفهوم يجب أن ينتفي الحكم حال كون الموضوع موجودا، لأنه بحسب الاتفاق ذلك أن يكون الموضوع الذي ذكر في المنطوق بعينه موجودا في المفهوم. وهنا في الجملة التي أتي بالشرط لبيان الموضوع مع انتفاء الشرط انتفى الموضوع، لما انتفى الموضوع بعد لا مفهوم في البيت. فإذا كان لا مفهوم بعد لا معنى النزاع بأنه إن انتفى الشرط هل يثبت الحكم على الموضوع أو لا. لماذا لا معنى؟ بمجرد ما ينتفي الشرط انتفى الموضوع، وبعد ما انتفى الموضوع بعد لا معنى للقول بأن الحكم الذي ثبت للموضوع ما زال ثابتا له أو لا. قطعا هو مرتفع لأن الموضوع مرتفع. فإذا عرفنا من السر ذلك ننتقل للتقسيم، نقول والقسم الأول يتبين بأنه لا معنى للنزاع. القسم الأول مثلنا له إن رزقت ولدا فاختله، هذا الشرط لم يؤت به لإثبات الاختتام على الولد إنما أتي به من أجل إثبات الولد في البيت. فلما أتي به من أجل إثبات الولد إن ارتفع الشرط ارتفع الولد، لما يرتفع الولد بعد لا معنى النزاع بأن وجوب الاختتام ثابت أو ليس بثابت، لأنه مع عدم وجود صبي مع عدم وجود ولد لا معنى، لأنه يجب اختتامه أو لا حال كونه معدوما، لا معنى للنزاع. النزاع في أن يكون الولد موجودا بعد وجوده نقول هل يجب اختتامه أو لا إذا ارتفع الشرط، لكنه الشرط لم يكن شرطا للحكم وإنما كان شرطا للموضوع. فعندما كان شرطا للموضوع فبارتفاع الشرط يرتفع الموضوع، وبارتفاع الموضوع بعد ولد. لما كان لا يوجد ولد أصلا فعند لا بد أن يرتفع الحكم، ولا معنى للنزاع بأن الحكم مرتفع أو ليس بمرتفع عن هذا الموضوع، لا موضوع في البين حتى نتنازع. فإذا كان لا موضوع في البين حتى نتنازع من هنا نفهم لماذا الجملة الشرطية في القسم الأول التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع لا معنى. وعلى ضوئه نأخذ زيره، نقول المثال الثاني إن ركب الأمير فخذ بركابه، هنا نقول الشرط لم يكن من أجل إثبات الحكم على الموضوع وإنما كان من أجل إثبات الموضوع في البين، لأنه إن لم يركب لا معنى لأن تأخذ بركبه أو لا. فإذا كان كذلك فالركوب ليس شيء ثابت على كل حال،
فإذا لم يكن ثابتا فأتي بالشرط من أجل إثباته، من أجل وجوده في ظرف الكلام ليرتب عليه الحكم. فهنا إن انتفى الشرط وإن لم يركب الأمير بعد لا معنى لذن لأن تقول لأنه يجب علي أن أخذ بركابه، أو لا معنى لهذا النزاع لعدم وجود الركوب في البلد. كذلك في قوله تعالى لا تزن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا بحسب منطوقها، نصوغ هذا المنطوق بجملة نقول إن أردنا تحصنا هذا هو الشرط فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نقول الشرط هنا شرط من أجل بيان الموضوع. لماذا من أجل بيان الموضوع؟ نقول لأنه إذا لم يكن من أجل بيان الموضوع لكان لها مفهوم. ما هو مفهومها؟ مفهومها إن لم يردنا التحصن فأكرهوهن على البغاء، هذا هو المفهوم. نقول هذا المفهوم لا يصدق، هناك تناقض بينهم. لماذا هناك تناقض؟ لأنه مع عدم إرادة التحصن منهن، مع عدم الإرادة هن يريدن البغاء، مع إرادتهن للبغاء لا معنى لأن تكرههن على البغاء، لا معنى للإكراه أصلا، لأن الإكراه لغة في أن تجبر الشخص على فعل شيء على خلاف إرادته. أما إذا كان مريدا أن تشده على طبق إرادته لا يقال بأنه أكرهه على الفعل. هنا إن لم يردن التحصن فيردن البغاء مع إرادة البغاء لهن لا معنى حينئذ للحكم بوجوب الإكراه، لا معنى للإكراه، لا يصدق الإكراه أصلا. فإذا كان لا يصدق الإكراه فنستكشف من هنا أن الشرط إن أردنا التحصن ليس شرطا حينئذ لإثبات الحكم للموضوع، وإنما شرط لبيان الموضوع فقط، لبيان الموضوع بمعنى أن الإكراه لا يصدق إلا إذا كنا عفيفات عن الزنا. حينئذ إذا كنا عفيفات من الممكن أن يكون الولي طارة يكرههن على الزنا وأخرى لا. فهنا إذا كنا عفيفات أتي بالشرط من أجل إثبات العفة إن أردنا تحصن، إن كنا عفيفات فلا تكرهن. هنا إن كنا عفيفات، فإن لم يكن عفيفات لا معنى الإكراه أصلا، فيكون الشرط أتي به حينئذ لبيان الموضوع لا من أجل إثبات حكم على الموضوع. إذا عرفنا السر حينئذ في تقسيم الجملة الشرطية إلى قسمين، وعرفنا أيضا السر في جنب جريان النزاع في القسم الثاني وعدم جريانه في القسم الأول، يترتب لازم البين وهو أن الشرط يؤتى به جنب في كل جنب من أجل أن نعرفه، طارة نعرفه بهذا الشيء الذي قلناه بأن نلاحظ المنطوق لنرى بأن الشرط حينئذ هل هو شرط للحكم أو أنه شرط للموضوع. إذا كان شرطا للحكم فهو غير مسوق لبيان الموضوع والجملة الشرطية صح النزاع فيها، وإن كان شرطا للموضوع فحينئذ لا يصح النزاع لأن هذا الشرط مسوق لبيان. طارة حينئذ نعرفه من هذا الناحية، وأخرى نعرفها من لازم يأتي على هذا الكلام، وهو هذا الذي أنا أشرت إليه سابقا. طبعا أكرر الكلام في هذا اللازم لأن المصنف جعل المائز بين الجملتين هذا اللازم، مع أن المائز بينهما له مائز طبيعي بالذات أن الشرط طارد أن يكون شرطا للحكم وأخرى شرطا للموضوع، هذا هو المائز الطبيعي. ولازمه أن يأتي مائز آخر عارض، وهو أن الشرط عندما يكون شرطا للموضوع، عفوا عندما يكون الشرط حينئذ للحكم، فالموضوع ثابت على كل حال سواء أتيت بالشرط أو لا. وإذا كان الموضوع ثابت على كل حال فمن الممكن حينئذ أن تثبت عليه حكما من غير طريق الشرط، لأن الموضوع عندما يثبت طارة تثبت عليه حكم من ناحية الشرط وأخرى تثبت عليه حكم من غير ناحية الشرط. وأما إذا كان الشرط حينئذ أتي به لبيان الموضوع فالموضوع ليس ثابتا على كل حال، لما كان غير ثابت إلا في ظرف الشرط فلا يمكن لك أن تثبت عليه حكما من طريق مغاير للشرط، بل لابد أن يكون من طريق الشرط. لماذا؟ لأن الحكم لا يثبت إلا إذا ثبت موضوعه، وهذا الموضوع لا يثبت إلا إذا ثبت الشرط، فإذا لا يمكن لك أن تثبت عليه حكما إلا من خلال هذا الشرط. المائز بينهما وإن وجد إلا أنه مائز عرضي لازم لمائز طبيعي، وهو أن الشرط إن أتي به حينئذ لإثبات الحكم على الموضوع فيكون ذلك، فتكون الجملة حينئذ غير مسوخة لبيان الشرط ليصح النزاع في المفهوم فيها. وإن كان الشرط حينئذ مسوخا لبيان الموضوع فالجملة لا مفهوم لها ولا يصح النزاع فيها بأن هل لها مفهوم. هذا كله بيحث به هذا واحد. الشيء الثاني وهو أنه إلى الآن قد توضح عندنا شيئان في المفهوم. قد توضح عندنا شيء وهو أنه بالمفهوم يشترط أن يكون فيه موضوع موجود، وهذا الموضوع هو عين الموضوع الذي قد ذكر في المفهوم. هذا شيء قد توضح في هذا الدرس. والشيء الثاني الذي قد توضح في المفهوم من الدرس الماضي أن المفهوم فيه حكم على هذا المفهوم، وإن كان الحكم هو عدم الحكم الموجود في المنطوق، لأن عدم الحكم الثابت في المنطوق أيضا حكم، لأنه مرادنا بالحكم هو الأعم من الحكم التكليفي، وكل ما حكم به الشرع أنه من الأحكام الوضعية في الدين. هذا شيء ثالث نريد هنا أن نوضح شيئا ثالثا قبل أن ندخل في محل المثال، وهو أن هذا الحكم الذي هو في المفهوم هو مما لا شك فيه حينئذ نفي الحكم الثابت في المنطوق. هل المراد بالنفي نفي شخص الحكم الثابت حينئذ في المنطوق، أو نفي سنخ الحكم، نفي نوع الحكم؟ طبعا من أجل أن يتضح هذا الكلام أكثر نأتي بمقدمة وأنفرض. نقول بأنه فيما لو كان زيد له عدة صفات، فرضا له صفة الجيرة، أخرى له صفة الأخوة، ثالثة له هو صفة المسلم، رابعة له صفة العالم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية على مبدأ العدلية من شيعة ومعتزلة بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فعندما يكون الحكم تابع للمصلحة من الممكن أن تكون كل صفة من هذه الصفات لها مصلحة في الدين، على كون هذه المصلحة هي مصلحة لوجود الإكرام للإكرام. فإذا كان لكل صفة حينئذ مصلحة في الإكرام، فالإكرام يكون له أربع خصال: حصة مترتبة على زيد باعتبار كونه عالم، حصة من الإكرام مترتبة على زيد باعتبار كونه جار، حصة مترتبة على زيد باعتبار كونه مسلم، حصة مترتبة عليه باعتبار كونه أخ. هذا بحسب الواقع. إذا كان هذا بحسب الواقع، فأنت فيما لو أردت أن تنشئ وجوب الإكرام المترتب على الأخوة عليك أن تقول إن كان زيد أخاك فيجب عليك أن تكرمه. هنا عندما تقول فيجب عليك أن تكرمه، أنت أثبتت الوجوب، لكن أثبتت شخص الوجوب حينئذ لحصة من الإكرام فقط، أما بقية الحصة الناشئة من العالمية وكذا مسكوت عنها. لم تقل إن كان زيد أخاك وعالما وجارك ومسلما فأكرمه حتى يكون بفضل إنشاء جميع حصص الإكرام، وإنما كان فقط وفقط بفضل إنشاء حصة الإكرام الناشئة من الجيرة أو الناشئة من الأخوة فقط. هذا بحسب. إذا كان هذا بحسب المنطوق، نحن نعرف بأن المفهوم فيه حكم، والحكم هو نفي الحكم الذي ثبت في الموضوع، فهنا يصح النزاع أو يصح التساؤل بأن المفهوم عندما كان فيه انتفاء حكم المنطوق، هل يراد انتفاء شخص هذا الحكم أو يراد انتفاء نوع هذا الحكم؟ إذا أريد انتفاء شخص هذا الحكم ما معناه؟ معناه إن كان زيد أخاك فأكرمه، مفهومها لا يجب الإكرام الآتي من حصة الأخوة إن لم يكن أخاك، هكذا يكون. وإن قلنا بالمفهوم لا، ليس فيه حينئذ انتفاء شخص الحكم وانتفاء حصة واحدة من الإكرام، وإنما فيه انتفاء حينئذ سلخ الحكم وانتفاء جميع حصص الإكرام. معنى منطوق إن كان زيد أخاك فأكرمه، معنى المفهوم إن لم يكن أخاك فلا يجب الوجود مطلقا منتفع، فلا يجب إكرامه، والإكرام مطلق مرتفع سواء كان الإكرام الآتي من الأخ أو من العالمية أو من كونه مسلما أو من كونه جارا، جميع حصص الإكرام تكون مرتفعة. من الممكن أن يكون ذلك؟ فإذا كان من الممكن أن يكون ذلك، فحينئذ يصح السؤال بأن نفي الحكم في المفهوم هل يراد به نفي شخص الحكم ونفي عين حصة الإكرام في المنطوق، أو يراد به نفي سنخ الحكم، نفي نوع الحكم، ونفي جميع حصص الإكرام في الدين. نقول بأنهم كلهم اتفقوا على أن مرادنا بالحكم ليس نفي شخص الحكم، لأن نفي شخص الحكم ليسنا بحاجة إلى إثبات مفهوم الدين، هو منتفع عقلا بانتفاء موضوعه، لأن المولى عندما يكون بصدد بيان حصة خاصة من الإقامة ونوع خاص فرض خاص من الوجوب قام هو بهذا الصدد رتبه على مجيئه، يكون هذا هو موضوعه سواء كان للجملة مفهوم أو ليس لها مفهوم. هذا الحكم الخاص ينتفي إذا انتفى الموضوع من ملاشة التفكير. إذا قال المولى هذا الإناء طاهر فرتب حصة خاصة من الطهارة على هذا الإناء، بمجرد ما يرتفع هذا الإناء ترتفع الطهارة من ملاشة التفكير. بعد لا تعلم نقول هل لها مفهوم أو لا، انتفاء شخص الحكم منتف وإن لم يثبت هناك مفهوم في الجملة الشرطية. فإذا كان هو منتف عقلا وإن لم يكن هناك مفهوم بعد لا معنى للنزاع بأنه هل ينتفي بالمفهوم أو لا، هو منتفي على كل حال بانتفاء الموضوع. فإذا لا يصح الكلام في المفهوم إلا إذا كان الانتفاء يراد به انتفاء النوع نوع الحكم وانتفاء جميع خصوص الإقرار. من أجل أن يتوضح النزاع أكثر فنقول المولى وإن كان بصدد حينئذ بيان حصة خاصة من الإقرار وبيان حينئذ شخص حكم الوجوب هنا، لكن عندما قال إن جاء زيد واستفدنا أن المجيء علة لوجوب الإقرار هذا واحد، واستفدنا بأنها علة منحصرة استفدناه من المنطوق. إذا استفدنا من المنطوق أن المجيء علة منحصرة فلازمه أن ينتفي المعلول مطلقا بصنخه إذا انتفت علته المنحصرة، وإن كان في مقام الإثبات لما وجدت العلة المنحصرة أثبتت حصة خاصة من المعلول، لكن في مقام النفي جنس المعلول صنخ المعلول منتف إذا انتفت حينئذ العلة المنحصرة. فيما لو كانت العلة المنحصرة للحرارة هي قوى الشمس، فيما لو كانت ذلك فحينئذ في مقام الإنشاء أنت لا تخبر عن حينئذ عن طبيعة الحرارة بما هي طبيعة بما لها من حصص متعددة، أنت تخبر عن الحصة الناشئة من هذه العلة، تقول إن طلعت الشمس فالحرارة موجودة. لكن لو سلمنا من خارج من أجل أن نفهم كيف النزاع في المفهوم، لو سلمنا من خارج أن طلوع الشمس علة لحينئذ لوجود الحرارة وعلة منحصرة، بعدما تقطع بأنه بالمنطوق هناك علة منحصرة تقطع مفهوما أن هذا المعلول الذي ثبت على العلة المنحصرة في مقام الإثبات هو منتف بطبعه بصنخه منتف إذا انتفت علته المنحصرة تقطع بذلك. فإذا قطعت فحينئذ النزاع هنا بأنه هل يدل المنطوق هل يدل إثبات حكم على موضوع بواسطة الشرط على ارتفاع صنخ هذا الحكم عن هذا الموضوع إذا انتفى الشرط. وبعبارة ثانية أن الجملة الشرطية بحسب منطوقها تدل على الثبوت عند الثبوت على ثبوت الحكم على هذا الموضوع، وإن كان ثبوت حصة خاصة على ثبوت حكم على هذا الموضوع عند ثبوت الشرط. فهل نفس طبع هذا الجملة يدل على انتفاء سلك الحكم عن هذا الموضوع عند انتفاء الشرط؟ النزاع إذا كان النزاع هنا فحينئذ لابد أن نسأل الجملة الشرطية. نقول الجملة الشرطية وقع النزاع بينهم على قولين، والمشهور ذهب إلى أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي أنها تدل على الانتفاء. يبقى قبل أن نقول بأنه ما هي أدلة المشهور التي تمسك بها والمصنف منهم ذهب إلى أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، نقول الجملة الشرطية لا تدل على ذلك المفهوم وهو انتفاء سلك الحكم إلا إذا أثبتنا ثلاثة أشياء في المنطوق. الشيء الأول وهو بأن هناك تلازم بين الجزاء حينئذ والشرط، لأنه إذا لم يكن هناك تلازم وكان من باب الاتفاق فحينئذ الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم كما سيأتي. علينا أن نثبت الأمر الأول، وعلينا أن نثبت أمرا ثانيا وهو أن الجزاء وإن كان ملازما للشرط إلا أنه ملازم له على نحو الترتب. معنى الترتب بمعنى أن الثاني مترتبا على الأول، ترتب المعلول على العلة، ترتب المسبب على سببه. لا يكفي التلازم فقط بل لابد من التلازم الترتبي، وإلا هناك المعلولان المتلازمان يوجد بينهما تلازم لكن ليس أحدهما مترتبا على الآخر، كل منهما مترتب على علته. لا، يجب علينا أن نثبت بأن المنطوق هنا في الجملة الشرطية يدل على أن الجزاء مترتب ملازم للشرط حال كون اللزوم على نحو الترتب. هذا الشيء. الشيء الثالث وهو علينا أن نثبت بأنه عندما أثبتنا الترتب يعني أثبتنا أن المقدم أن الشرط سبب، علينا أن نثبت بأن الشرط سبب منحصر. إذا أثبتنا حينئذ في منطوق الجملة الشرطية هذه الأمور الثلاثة قطعا الجملة الشرطية تدل. لماذا؟ لأنك لو قلت كذا إن وجدت العلة المنحصرة وجد المعلوم، هذا الكلام بما هو أليس يدل على انتفاء سنخ هذا المعلول إذا انتفت العلة المنحصرة؟ قطعا. فإذا كان قطعا يدل فعلينا أن نثبت بأن الجملة الشرطية تدل على هذا المعنى، على أن إذا ثبتت العلة المنحصرة ثبت المعلوم. كيف تدل هي عليه؟ تدل إن دلت على ثلاثة أشياء، إن دلت على أن هناك تلازم بين الثاني والأول، أما إذا كانت اتفاق فلا تلازم، وتدل على أن هذا الثاني مترتب ترتب المعلول على علته والشرط علة، وتدل عليه إن دلت على أن هذه العلة منحصرة. بعدما تدل على هذه الأمور الثلاثة تكون قد دلت على أن الشرط علة وعلة منحصرة والحين الجزاء معلوم. إذا دلت على هذه الأمور فتكون حينئذ بقوة قولك إذا وجدت العلة المنحصرة وجد المعلوم. هذا القول لو وجد، لو دلت الجملة الشرطية عليه هذا القول قطعا له مفهوم، لأنه إذا وجدت العلة المنحصرة وجد المعلوم له مفهوم، وهو أنه إذا انتفت العلة المنحصرة قطعا ينتفي سلك المعلوم، سلخه ينتفي، لأنه أثبتنا بأنه لا علة له إلا هذا المذكور في المنطوق، وإذا انتفت انتفت كل علة منه، إذا لابد أن ينتفي طبيعي المعلوم سلخ المعلوم. إذا عرفنا حينئذ السبب في أن القائل في المفهوم لا بد له أن يثبت هذه الأمور الثلاثة، السبب هو هذا هو. فعندما يكون هناك اتفاقية بين حينئذ الجزاء والمقدم لا يكون الجزاء مترتبا معلوم لأنه اتفاقي. فإذا كان كذلك فحينئذ علينا أن ندخل لكل أمر أمرا، هل الجملة الشرطية تدل على التلازم بين الجزاء والشرط أم لا؟ هنا ذهب الجميع حتى الذي قال بعدم المفهوم حال كونهم أصوليين في عالم الأصول، ذهبوا إلى أن الجملة الشرطية تدل على التلازم. هنا دلالتها على التلازم بأي ناحية؟ يقولون ليس دلالتها على التلازم من ناحية نفس الحرف، نفس حرف إن أو الفاء، بأن نقول نفس إن الموجود في الشرط هو دال على التلازم، أو نفس الفاء في الجزاء هو دال على التلازم. ليس مرادنا بأن حينئذ مدلولية الجملة على التلازم ناشئ من الفاء أو من إن. لماذا من أجل لا يتعلم إشكال؟ بأن الفاء كما تدل على التلازم الواقعي أيضا تدل على التلازم الذكري، تكون أنت في جملة ثم تريد أن تأتي بجملة الثانية فتعطفها بالفاء، هنا العطف بالفاء لا يدل حينئذ على التلازم الواقعي، غير يدل على التلازم الذكري. إذا كان حينئذ على التلازم ناشئ من الفاء، وإذا كان حينئذ على التلازم آت من أن، فإن كما تكون شرطية تكون مخففة من إن، وإذا كانت مخففة من إن بعد لا تدل حينئذ لا على تلازم ولا على اتفاق أبدا، غايته تدل على إثبات محمول للموضوع لا تدل على إثبات جزاء عند إثبات شرط. نقول لا، بأن دلالة الجملة الشرطية حينئذ على التلازم لم يكن من الأدوات من نفس إن فقط أو من نفس الفاء، وإنما دلالتها من الهيئة. الهيئة في الجملة الشرطية ما هي؟ هيئة الجملة الشرطية هكذا، إن كان كذا فكذا، هذه بغض النظر عن كون كذا ما هو، مجيء زيد كونه عالما كونه جارا وكذا الثانية يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، بغض النظر عن ذلك هذه الهيئة أينما وجدت تدل على التلازم، تدل على التلازم بشأن التبادل، أنه بحسب التبادل تعال أنت وانظر إن كان كذا فكذا، أي معنى ينطبق إلى الذهن؟ معنى ينطبق إلى الذهن بأن الثاني ملازم للأول، فإذا كان ملازم فالتلازم معنى قد وضعت له الهيئة. طبعا تلازم على نحو المعنى الحرفي من أجل لا يتعلم إشكال بأن التلازم بما هو هو معنى الاسم، تلازم على نحو المعنى الحرفي يعني تلازم أخذ حالة في الغير، أخذ حالة في الجزاء ملازما للشرط، لأننا نظرنا للتلازم بما هو هو بغض النظر عن أن يكون حالة من وجود الكون. إلى هنا تمام. إن قلت بأن المناطق قسم الجملة الشرطية إلى قسمين لزومية واتفاقية، والأصل في التقسيم أن يكون تقسيم الشيء إلى أقسامه المندرجة تحته. إذا كان الأصل في التقسيم ذلك فحينئذ تكون الاتفاقية من أقسام الشرطية، وإذا كانت من أقسام الشرطية فالمصدر يحمل عليها، إن حمل عليها فتستعمل الهيئة التركيبية بالاتفاقية استعمالا للفظ في موضع له، وإن كان في موضع له فكيف تقول أن موضع له هو التلازم؟ نقول مع هذا التبادر نقطع بأن تقسيم المناطق تقسيم ليس بصحيح، وإنما هو تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، ما قالوا ليس في محله. بعد يمكن أن تشكلوا به علينا، يعني لا يمكن لكم أن تشكلوا به علينا وتقولوا بأنه الهيئة قد وضعت للاتفاق لأن المناطق يكون. لماذا نقول؟ لأنه نحن عرفنا سابقا أنه من علامات الوضع، من علامات المعنى الحقيقي التبادر، والآن توجد التبادر بأنه يتبادر دائما إلى ذهننا من الهيئة التركيبية التلازم، لا يتبادر الأعم من التلازم والاتفاقية، وأكثر من التبادر بحسب الوجدان بحسب الاستعمال. الاتفاقية ما هي؟ الاتفاقية هي هكذا تقول: إن كان الإنسان ضاحكا فالحمار ناهقا. قطعا بحسب الوجدان تحس بأن هناك عناية، بأن هناك مجازية في هذا الشيء. لماذا لأنك تقول بأنه لا ربط لناهقية الحمار بضاحكية الإنسان؟ لماذا ربطنا بينهما وجعلناهما في المتشابهين؟ فإذا كان كذلك فحينئذ يكون استعمال الجملة الشرطية في الاتفاقية يكون استعمال المجازي، لأنه يكون استعمال لللفظ للهيئة في غير موضع له. هذا هو الشيء الأول، وهذا متفق عليه عند الأصوليين، حتى الذي ذهب إلى أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها لا ينكر هذا الشيء، لا ينكر بأن الهيئة التركيبية قد وضعت للتلازم. فإذا الأمر الأول تقسيم. الأمر الثاني بأن الجملة الشرطية هل وضعت، هل تدل على أن هذا التلازم تلازم ترتبي، بمعنى أن الجزاء مترتب على الشرط والشرط سبب في الجزاء أو لا؟ هنا ذهب المشهور منهم إلى أنها تدل على الترتب بشهادة فاء الجزاء، لاحظ مضاعفها، بشهادة فاء الجزاء، فاء الجزاء موضوعة لترتب تاليها على ما قبلها، لترتب ما بعدها على ما قبلها، لأنه بحسب أنت عندما تقول إن كان كذا فكذا، بمجرد أن تقول فكذا أي شيء يتبادر، يتبادر بأن مدخول الفاء مترتب على ما قبلها. فإذا كان كذلك فإذا نقطع بأن الجملة الشرطية أيضا وضعت للترتب، إلا أن هنا لما وضعت للترتب لأنها وضعت بوضعين، بوضع للتلازم وبوضع آخر للترتب، بل بوضع واحد للتلازم الترتبي. فإذا الفاء وإن وضعت للترتب مع وجود كونها في الهيئة هي وضعت لمعنى واحد وهو التلازم الترتبي. بالإضافة إلى التبادر نقول اتفاق النحاة واتفاق الجميع عندما تم الأول حينئذ مقدما وشرطا والثاني تاليا وجزاء، ما تموه إلا لأن معنى الترتب مركوز في أذهانهم. لما كانوا يفهمون من الفاء الترتب رأوا بأن الأول يأتي أولا والثاني تاليه يتلوه في الحصول، يتلوه في الحصول بمعنى أنه مترتب عليه، الأول شرطا والثاني جزاء له، يعني إن وجد الشرط فجزاؤه المترتب عليه كذا، فجزاء المترتب من هنا سموه جزاء، فلم يسموا الثاني جزاء ولم يسموا الثاني تاليا لو لم يكن معنى الترتب مركوزا في أساسه. يبقى بأن هناك إشكال على هذا الكلام، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ما الدليل على الأمر الثالث في الجملة الصوتية؟ فلذلك نوضعه لو ذلك، هذا كلام الكلام في التفسير. يقول هو مفهوم الشرط تحرير محل النزاع، لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المتصل، يعني على الثبوت عند الثبوت، على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير، والجملة الشرطية على نفسها الأول أن تكون مسوقة لبيان موضوع الفرض. لاحظوا هو بماذا أتى بالمعنى، قال أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم، هذا هو النائب، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه
لا يعقل فرض الحكم بدون الشرط. يعني بمجرد ما ينتفي الشرط ينتفي الموضوع، وإذا انتفي الموضوع بعد يمكن لك أن تفرض الحكم. فهو أراد حينئذ بالمائز المائز العربي، يعني الموضوع في هذه الجملة في القسم الأول الموضوع لا يوجد على كل حال، لا يوجد إلا عند وجود الشرط، لذلك يثبت الحكم عليه من خلال الشرط فقط. لكن عرفت بأن المائز الحقيقة ليس هذا، الشرط إن أتي به لترتب الحكم فالجملة تكون من القسم الثاني، والشرط إن أتي به لإثبات الموضوع لا لإثبات الحكم فتكون من القسم الأول، لذلك سموها شرط مسوقة لبيان الموضوع. شرط مسوقة يعني الموضوع يثبت بالشرط، الشرط لم يكن يثبت. لأن نحو قولهم إن رزقت ولدا فاستمتع، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده، ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا فحصنا. فهذه لا مفهوم لها، لماذا؟ لأنها مسوقة، الشرط فيها مسوقة لبيان الموضوع، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات، لأن الفتيات إن لم يردن التحصن فيردن البغاء، مع إرادة البغاء لا معنى للإكراه على البغاء، للإكراه على البغاء، هن يردن بوحدهن يصلن إلى البغاء من دون فرض، من دون إصرار. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرط. لماذا يقول؟ لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، لأن الشرط مسوق لإثبات الموضوع، إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، مع انتفاء الموضوع لا يمكن بعد أن يبقى الحكم. فلذلك قال فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السلب انتفاء الموضوع، أن تقول بأنه هذا المعدوم لا يجب إخراجه، لا يجب ختمه. لماذا لا يجب؟ لأن موضوعه على هذا النحو يصدر، أما على نحو القضايا المتعارفة لا ينطق، لأنه القضية المتعارفة يشترط في حكمها أن يكون موضوعها موجود، والموضوع هنا غير موجود. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، فلا مفهوم للشرطية في المثلين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تغسله، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء. الثالث أن لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، بل يكون أتي بالشرط لإثبات الحكم لا لإثبات الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم على الموضوع بدونه بدون الشرط، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن، الموضوع ثابت على كل حال، الشرط لم يؤت به لإثبات الموضوع. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، يعني هل يستكشف من أن من طبع القضية الدالة على الثبوت عند الثبوت الانتفاء عند الانتفاء الأولى، وذلك قال من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم لا شخص، ويأتي هذا انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط، وإنما قلنا نوع الحكم لأن شخص كل حكم في القضية، يعني هذا المذكور في القضية منتف، وإن لم يكن هناك مفهوم بمجرد ما ينتفي الموضوع أو بمجرد ما ينتفي الشرط، لذا قال لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء، أن الانتفاء تدل على الانتفاء. المناط في مفهوم الشرط يقول إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق، تتوقف دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة متركة. الأول أن تدل على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، إن هناك تلازم. أن تدل ثانيا زيادة على الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، لما كان مترتب يعني فالمقدم يكون سببا، لذلك قال فيكون ذات المقدم في المقدم. يبقى هناك نقطة بأنه لا نريد من السبب السبب بالمعنى المصطلح، السبب بالمعنى المصطلح هو العلة التامة، والعلة التامة هي المؤلفة من المقتضي وعدم المانع والشرط، نريد بالسبب هنا الأعم من العلة التامة والمقتضي والشرط، فيما لو كان حينئذ النار بالنسبة للحرارة، النار بالنسبة للاحتراق، النار بالنسبة للاحتراق ليس بسبب التام،
وإنما تكون سببا تاما ويجب الاعتراف عنده إن قاربها الخشب وعدم المانع من الخشب، وهو أنه رفعت في إذن الرطوبة في البيت. لما يقاربها الخشب وهو الشرط وترتفع الرطوبة لا يوجد مانع، قطعا يتم الاحتراف. فنريد حينئذ من السبب الأعم، من السبب التام وهو المؤلف من المقتضي والصرف وعدم المانع، أو من المقتضي فقط كالنار بالنسبة للاحتراف، فيما لو قلت كلما وجدت النار فالخشب محترق، وهنا نقول بأن المقدم سبب لكن مرادنا بالسبب أنه مقتضي. أو لا تقول كلما اقتربت الخشبة من النار احترقت، هنا كلما اقتربت هو الشرط، فنقول أيضا هذا المقدم هو السبب. فنريد بالسبب الأعم. لذلك قال والمقصود من السبب هنا كل هو كل ما يترتب عليه الشيء، وإن كان شرطا ونحوه، يعني وكان مقتضيا في البين، لأننا نريد بالسبب العلة التامة المؤلفة من المقتضي والشرط والعدم. فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول. ثالثها جلالتها زيادة على ما تقدم على انحصار السببية في المقدمة، لأن هذا السبب منحصر، هذا المقتضي منحصر، هذا الشرط منحصر، بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية فلا مفهوم لها قطعا. تقول كلما مررت في هذا الشارع وجدت درهما، وأنت مريت مرتين، لا يدل على أنك كلما لم تمرر في هذا الشارع حينئذ لا تجد، إنه من الممكن أن تمر في شارع آخر وتجد، ما دام المسألة مثل اتفاقية. فإذا كانت اتفاقية فكما اتفق لك وجود الدرهم هنا يتفق لك وجود الدرهم هناك بعد، لا مفهوم لها قطعا. إن كانت أو كان التالي غير مترتب على المقدم، كان التالي فيما لو قلنا بأنه حينئذ الإضاءة هنا هي وطلوع النهار مع اللمس في الشمس، لما كان كذلك فتقول كلما طلع النهار فالغرفة مضيئة، هنا لا يوجد تركب لأن كل منهما يوجد بينهما تلازم لمعلولين على علة وهو طلوع الشمس، هنا لا مفهوم لها قطعا. لماذا؟ أنه لا يمكن لك أن تقول كلما لم يطلع النهار فالغرفة غير مضيئة، لاحتمال أن تكون حينئذ هناك علة أخرى في البيت. يقول أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الاتفاق مثل طلوع الشمس والغرفة المضيئة، تقول كلما طلعت الشمس فالغرفة مضيئة، مما لا شك في الإضاءة غير محصورة بطلوع الشمس، بعد لا مفهوم لها. فلا يمكن لك أن تقول كلما لم تطلع فالغرفة غير مضيئة، إذ قد تكون مضيئة بالنار أو بالمصباح أو بأي شيء آخر. إذا لا بد من إثبات أن طلوع الشمس سبب منحصر بإذن الله. زين، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء الثاني، وإنما الذي ينبغي إثباته هنا هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة، إما وضعا أو إطلاقا لتكون حجة، يعني لتكون جملة شرطية حجة في المفهوم، يعني يكون لها مفهوم. والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها وإطلاقا في بعضها. أما الحين الأول، أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين، فالظاهر أنه بالوضع بحكم السبب، يعني بحسب التبادل نقطع بأن الهيئة التركيبية قد وضعت للتلازم، بمعنى التلازم، لكن التلازم الحرفي التلازم حالة كوني حالة في الجزاء لا التلازم لما هو معلوم حتى يتعلم، هذا من ناحية، ولكن لا بوضع خصوصي أدوات الشرط حتى ينكر وضعها، لذلك هذا من ناحية الأخرى. لا أن الذي دل على التلازم نفس الفاء ونفس إن، حتى تقول الفاء تأتي للترتب الذكري وإن تأتي للمخصصة من، لا ليس هذا، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية لمجموعها، الهيئة التركيبية إن كان كذا فكذا، هذه الهيئة بتمامها وضعت التلازم، وعليه فاستعمال هذه الهيئة في الاتفاقية، يعني إن كان الإنسان ضاحكا فالحمار ناهقا، يكون بالعناية والدعاء التلازم والارتباط كما قالوه المناطق ليس في محله، ويكون تقسيم الشرطية عندهم تقسيم لشيء إلى نفسه إلى نفسه، يقول بالارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهما المقارنة. ثانيا، وأما دلالة الجملة على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو أيضا بالوضع، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب، بل بوضع واحد للتلازم الترتب. لذلك قال بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو الترتب التالي على المقدم، والدليل هو السبب أيضا، والدليل على ذلك هو تبادل ترتب التالي على المقدم عنها.
فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير وعلى تقدير حصوله، فالتالي حاصل عنده تبعا أي يتلوه في الحصول. ثم كرر قال أو فقل أن المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط. طبعا من هنا نعرف بأنه هنا أتى التبادر بالواقع ليس من هي، وإنما أتى التبادر بخصوص الفاء، الفاء هي الدالة على الترتب، فكان عليها أن يشير لأنه ظاهر كلامه أن نفس الهيئة قد وضعت في الترتب، لا الفاء في الهيئة وضعت، لكن أيضا لا بوضعين، بمعنى أن الفاء وضعت للترتب والهيئة أيضا وضعت، وإنما وضعت الفاء للتلازم الترتبي، فإذا كانت بهذا النحو فإن هي وضعت بوضع واحد. غايته بأنه وضع المولى الهيئة للتلازم الترتبي بوضع واحد، لكن وضع الهيئة للتلازم والفاء بهذا الوضع للتلازم الترتبي حتى يكون هناك وضع واحد. أو تقل أن المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق، والتعليق أتم من الفاء، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره، ومن هنا سموا الجزاء الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاء وثانيا. فإذا كانت الجملة هذا هو دفع دخل دفع إشكال سيأتي، وبه حينئذ ننهي كلام هذا والحمد لله.